السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المحبة والنظر والتدبر فيما وضعه العلماء ضابطا وحدا لها. قال: وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس. فقيل: المحبة ميل القلب إلى محبوبه، وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة، لا يعطي تصور حقيقة المحبة، فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل، وأيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة، فإنها أخص من مجرد ميل القلب، أي أن الميل يشمل المحبة وغيرها، إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له، فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة. وقيل: المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه، وهذا حد قاصر، فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته، فعبر عن المحبة بسببها. وقيل: المحبة تعلق القلب بالمحبوب. وقيل: انصباب القلب إلى المحبوب. وقيل: سكون القلب إليه. وقيل: اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره. وقيل: المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته. وقيل: هيجان القلب عند ذكر المحبوب. وقيل: شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وإيثار رضا المحبوب. وقيل: المحبة حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل: المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. وقيل: فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. وقيل: المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب. وقيل: المحبة ألا يزال على قلبك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا. وأنشد في ذلك: أبت غلبات الشوق ألا تقربا إليك، ويأبى العبد إلا تجنبا، وما كان صدى عنك صدى ملالة ولا ذلك الإعراض إلا تقربا، وما كان ذك العبد إلا نصيحة ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا، علي رقيب منك حل بمهجتي إذا رمت تسهيلا علي تصعبا. وقيل: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة محبوبك. وقيل: المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: المحبة ألا تفطر عن ذكره ولا تمل من حقه ولا تأنس بغيره. وقال أبو يزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. وقيل المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به. وقال أبو عبد الله القرشي: المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لذلك منك شيء. وقيل أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب. وقيل المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إليه. وقال النصر أبادي: المحبة مجانبة السلو على كل حال. وقال الحارث بن أسد: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقيل: المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. وقيل: المحبة إقامتك بالباب على الدوام. وقيل: الحب حرفان، حاء وباء، فالحاء الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب، والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب. وقال أبو عمرو الزجاجي: سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد الإشارة؟ قلت: لا. قال: تريد الدعوة؟ قلت: لا. قال: فإيش تريد؟ قلت: عين المحبة. قال: أن تحب ما يحب الله في عباده، وتكره ما يكرهه الله في عباده. وقيل: المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه، فإن المرء مع من أحب. وقد قيل فيها حدود أكثر من هذا، وكل هذا تعن، ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم، فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات، كما قال بعض العارفين: إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه، والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. قال أبو العباس: وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، فإن الغيرة من أوصاف المحبة، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء. وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وإنما حركه وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف. فالمحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب، لموضع امتزاج الأسرار من القلوب، كما قيل: تشير فأدري ما تقول بطرفها، وأطرق طرف عند ذاك فتعلم، تكلم منا في الوجوه عيوننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. قلت: كل معنى فله صيغة يعبر به عنه، ولا سيما إذا كان من المعاني المعروفة للخاص والعام، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له، كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوهم، وهي أكثر الألفاظ، وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه، وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته، وهذا كأسماء الرب تعالى وأسماء كتابه. وكذلك اسم الحب، فإنه لا يكشف اسمه مسماه، بل مسماه فوق لفظه. وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها، وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير، واللفظ أجل منه وأعظم، وهذا كلفظ الجوهر الفرد الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره، فليس معناه على قدر لفظه. وإذا عرف هذا فقولهم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظه. وقوله الغيرة من أوصاف المحبة وهي تأبى إلا التستر والاختفاء، هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها. المقتضى هو اللازم، يعني في غالب الأحيان يعبر العلماء بدلالة الاقتضاء عن دلالة الالتزام في الغالب، وإن كان بينهما فرق دقيق. يقول هذا الكلام في حكم المحبة ومقتضاها لا في حقيقتها ومعناها، والمحبون متباينون في هذا الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها، ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالأخبار بها دليلا على أنه دعي فيها، وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها، وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملامتية كما قيل لا تنكري جحد هواك فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل. ولهذا قيل المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة. قد بالك المعني بالكتمان هنا أي كتمان اللسان بإعلان ما في القلب. أما إن من ظن أن الكتمان هنا أن يكتم كل أشياء تظهر من جوارحي لتدل على المحبة، هذا كلام باطل. تاني العبارة دي كما تعلمون، والكلام ده مستقر وثابت، إن ما في القلب لابد أن يظهر له أثر على الجوارح. فإذا تعلق القلب بالرب عز وجل وهو المحبوب الأجل، فلا بد أن يظهر لهذا الحب الذي في القلب وادعاه صاحبه أثرا له على الجوارح. فإذا تعمد العبد أن يخفي هذه الآثار متعمدا ظنا أن هذا من المحبة فهذا لا يصح. يعني هيخفي إيه؟ يخفي صلاة الجماعة؟ هيخفي مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هيخفي الذكر المشروع في المواطن المعلومة؟ ماذا يخفي؟ ولكن المعني هنا بالخفاء أن يخفي وأنه أو يمتنع عن الادعاء بلسانه أنه يحب إلى غير ذلك. أما ما كان من لوازم ثبوت المحبة في القلب ومن أثاره على الجوارح فهذا لا يتمكن العبد من إخفائه، خاصة إذا كان الدليل الشرعي يدل على وجوب ظهوره أو على استحباب ظهوره. يقول ولهذا قيل المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة، أحدها أن تحب أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلها، كما قيل الحب أقتله أكتمه، فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال. الثاني أن الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه، فلا طريق للصوص إليه، فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه وعرضهم لسلبه منه. فإن النفوس غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشارك في حبه أحد، فإذا غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعته منه. خدوا بالكم مسألة فإن النفوس غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه أحد، أن يشارك في حبه أحد، اللفظة ديت لا تكون إلا إذا كان المحبوب مقيد ومحدد العطايا. يبقى في الحالة دي تغير. أما إذا كان المحبوب جواد كريم فكيف تتحقق الغيرة؟ واضح يا مشايخ؟ زي بالضبط لما ذكرنا في أسباب الحسد، واخد بالك، تنافس الحاسدين على من كانت عطاياه مقيدة أو محدودة، يبدأ يتم الحسد. زي المثال المشهور تحاسد زوجات الرجل الواحد والغير في مباب. ليه؟ أصل عطاياه محدودة، يعني إذا أعطى الواحدة مرة سيقلل هذا العطاء على أختها، ومن هنا ينشأ الحسد والغيرة. أما في حق الرب عز وجل فلا. ممكن من وجه آخر، وهي كلما ازددت محبة له ازداد هو محبة لك، من هذا القبيل نعم، وكلما أعرضت أعرض عنك، فمن هذا القبيل يقبل الكلام. ركزوا يا مشايخ. وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله. قبل ما نكمل، دايما أريد منك أعانك الله ألا تنخدع ولا تغتر بمعسول الكلام. طبعا لا نقصد ابن القيم، ولكن نقصد من نقل عنه. لا تغتر بمعسول الكلام ولا بحلاوة الألفاظ، وانظر لهذه الكلمات وما دلت عليه من معان. هل وجدت هذه المعاني في حياة سلفنا وفي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أم لا توجد؟ دي أهم شيء، ده الضابط. يعني لما بتكلم مثلا إنسان بيحب إنسان، واخد بالك، أو شخص يحب شيئا ما، وأدت المحبة إلى الامتناع عن ذكره قط ولم يذكره، فإذا سئل قال كيف أذكره وأنا لا أنساه، اعلم أن هذا فتح لباب الزندقة. ليه؟ لأن أنا عندي ضابط أقيس به أقوال الناس وأفعالهم، وإلا إن لم نضع ضابطا لقياس كل الأفعال والأقوال عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا تهت الأمور وضاعت، وما استطعنا أن نميز بين الحق والباطل. مفهوم يا أخوانا؟ علشان كده تجد إيه؟ إذا أشكلت عليك الأمور وبدأت تلتبس عليك، وظننت إن بعض المخالفة للهدي فيها شيء من الخير، لا، الكلام ده يا أخوانا غير صحيح أبدا. ومن أجل هذا تجد لفظة وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحكم الألفاظ. نقيس على هذا الهدي كل هدي يأتي بعده، فعلى قدر موافقة الهدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون الاستقامة ويكون المنهج القويم، وإلا فلا. طيب، يقول: وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله، وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم أن يحبه مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا، وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته، فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة، ومعاونة للشيطان، وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانهم وإظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرا، وقلوبهم معمورة بالمحبة مأهولة بها. وهذا الذي ضموه غيرة هو من تلبيس الشيطان. اعلموا رحمكم الله. وديت يعني من الثوابت. ودايما اللي بنسميها ثوابت او اصول او ابجد الشريعة، ارجو ان تكون دائما في ذهنك، ما تغيبش عنك، وان غابت جاهد نفسك لتتذكرها. العدالة دي يستحيل ان يأتي عليها يوم وتنقطع الا اذا كفر العبد بربه عز وجل. وهذا ان شاء الله والفضل لله نسأله حسن الخاتم. كويس. وطبعا الشيطان له مسالك وله آليات، كما قال ربنا عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وكلما كان العبد مخلصا، وهذا الأساس، وفقيها في الدين، كلما أعيا الشيطان وأعجزه يتمكن منك. إمتى؟ إذا أخفقت في هذين الأمرين، الإخلاص وده الأساس، وأهملت الفقه في الدين، والنصوص متواترة كما لا يخفى عليكم، إلا عبادك منهم المخلصين. هو بنفسه قال الكلام ده، يعني لن يتمكن إلا من المخلصين. ومن أجل هذا دايما راقب الإخلاص في قلبك. ليه يا أخوانا؟ لأن ممكن الإنسان فينا في غفلة معينة وفي لحظة ضعف وقلة من الفقه يأتيك الشيطان من باب قل أن تفطن إليه. قل. والمثال المشهور: إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه أغلق عليه أبواب الخير كله. طيب من يفطن بقى الدية؟ الفقيه المخلص. يا أخوانا أكرمكم الله، راقبوا وراجعوا قلوبكم في مسألة الإخلاص بين الحين والحين. وبعد تاني وبزيد: إن راقبت قلبك وأسعدك الله ووصلت يعني أو رضيت عن الإخلاص في قلبك، الحذر أن تأمن. يعني خلاص بقى كده الحمد لله أنا وصلت، وتبدأ تغفل عن قلبك في مسألة الإخلاص. ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، إلا لسرعة تقلبه. يعني ما تغفلش. وفاكرين كلام الحسن البصري؟ قيل له: يا أبا سعيد، أينام إبليس؟ قال: لو نم لاسترحنا. يبقى العداوة اللي بيننا وبينه مستمرة وبسبب الدين، يبقى يستحيل أن يتركك. وفاكرين الحديث الصحيح: ولكن رضي بالتحريش بينكم. يبقى لازم أكون أنا على فقه تام بمداخله. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن دايما طالما الحقائق منكشفة أمامك، كلما كنت إلى الحق أصوب وأقرب، وإلى الطريق القويم والسير عليه في مقدورك. يقول: وهذا الذي ضموه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخداعه لهم ومكره بهم، وإنما هو حسد حملهم على أن تعدوه، أن تعدوه، وصالوا به وسموه غيرة. وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت. هو ده بقى الفهم السديد، واخد بالك؟ يعني دوكها واحد مثلا بيدعي محبة الله، واخد بالك، وبدأت تظهر أثار المحبة عليه، فرأى أخا له ظهرت عليه علامات المحبة أكثر من ظهورها عليه، فقال لك أنا غيرت، كيف يحبني أو يحب الله أكثر من محبته؟ لا، أنت بتسميها غيرة ولكن الحقيقة مش غيرة، ده حسد، حسد. وبناء على ذلك دايما يا مشايخ، تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية من أصول أهل السنة والجماعة. وأيضا في زمن الفتن والبدع وزمن الفتن والمحن، مسالك المبتدعة تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية ليلبسوا على الناس أمر دينهم. يبقى هنا يقول: وهذا الذي ضموه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم، وإنما هو حسد حملهم على أن تعدوا وصالوا به وسموه غيرة. وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت، فيغار لله لا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. الحديث يدل دلالة صريحة على ثبوت صفة الغيرة لله على باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه، وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب. وأما إذا كان المحبوب يحب من يحب وهذا يغار ممن يحبه، فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يحبه محبوب، فأين هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم، كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعمائه، فهي غيرة منه لغيرة على الله، فإن الله لا يغار عليه بل يغار له. وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها. الثالث أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفرغه للشرح والوصف، فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه، فهذه طريقة هؤلاء. ومنهم من يجعل تهتكهم وبوحه بها وإعلانه لها من تمامها وقوتها ومن علامات قهره له وأنها غلبت على سره حتى لم يتق صبره كتمانها، كما قال النووي: المحبة هتك الأسطار وكشف الأسرار. فهذا حال النووي، كما قال النوري: المحبة هتك الأسطار وكشف الأسرار. فهذا حال النوري وأضربي. وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وخور فيها، وحقيقته أن يخليها ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن، فإن أثرت حركة لم يسكنها، وإن أثرت دمعة لم يمسكها، وإن أثرت تنفسا لم يقضمه، وإن أثرت بدلا وإثارا لم يمسكه. وكمال المحبة عندهم أن تنادي عليها أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركته وسكنته بالحب نداء لا يملك إنكاره. وقال علي بن عبيد: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبتي. فكتب إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور السماوات والأرض وما روى بعد، ولسانه خارج وهو يقول: هل من مزيد؟ فلم ير هذان العارفان التكتم بها وإخفاءها ودحدها وهما هما. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيرا: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. وجاء رجل إلى عبد الله بن منازل فقال: رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة. فقال عبد الله: لقد أجلتني إلى أجل بعيد، أعيش إلى سنة لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي: يا من شكى شوقه من طول فرقتي اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. وقال الشبلي: المحب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت هلك. والتحقيق أن هذا هو حال المتمكن في حبه الذي تزول الجبال الراسيات وقلبهم على الود لا يلوي ولا يتغير. والأول حال المريد المبتدئ الذي قد علقت نار المحبة في قلبه ولم يتمكن اشتعالها، فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفئها، فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهدهم، فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالا. فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها. والمقصود أن من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها وأحكامها لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالا. فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا، فعلم المحبة شيء ووجودها في القلب شيء. وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سئل عن حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها. وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال. هذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ: أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة، فإنه إنما حظه منهم الإشارة إليه لا عقوف القلب عليه. فالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأموالهم ووصف الدنيا وما ملكها وهو خلو من ذلك. يعني هنا بيقول إيه؟ ولهذا قال بعض المشايخ: أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة. طب والدعوة إلى الله معايا رجال؟ ما الدعوة إلى الله اللي هي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد. والدعوة إلى الله يعني معناها أشير إلى الله، أقول يا أخواننا تعالوا شرع ربنا هم. فكيف يكون أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة؟ علشان كده بنقول مجرد ذكر اسم التصوف والصوفية من السوءات، مجرد ذكر الاسم فقط، لأن هؤلاء القوم جلهم جاءوا على الإسلام بوبال لا يعلمه إلا الله. ودين بالكم، ودعك مما يقوله المهرفون المخرفون ممن ينتمون إلى هذه الطوائف، فعندنا الأساس والأصل الذي نقيس عليه هي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وخدوا بالكم يا أخوانا وبنبه عليه كتير، وأرجو ألا يضيق صدر أحدكم: مذهب التصوف والصوفية يعمل لنشره في بلاد مصر على قدم وساق، لأن المتأمل لأقوال أهل البدع من الصوفية وجلهم مبتدع يجد من خلال أقوالهم الإسلام ده ليس بدين قط، بل صاحبه يكون كالنعجة يقاد ويصفع ولا يتكلم مطلقا. ودايما كده أريد منك أن يكون عندك بصيرة وتأمل في كل ما يقع. يعني إن قلنا إن الصوفية من الإسلام وأن قبور الأولياء والأضرحة من صميم الدين وأن الاستغاثة بهم هي أصل التوحيد، فكيف نفسر رضا الأعداء بهذه الأمور؟ يعني إزاي؟ وخبرك يستحيل يا أخوان، يستحيل. إذا كان مجرد أن المسلمين بدأ يزداد تعدادهم أزعج الغرب، أيما إزعاج. وإذا كان في الفترة الأخيرة بالضبط كده من أول السبعينيات وانت جاي، لما بدأ الالتزام بالهدي الظاهري يظهر في المجتمع المصري بدأ يغلق أعداءنا. طب ازاي؟ واخد بالك؟ لذلك احنا كنا على يقين تام من فساد وضلال مسلك الإخوان لما وصلوا إلى الحكم وبارك ذلك الأمريكان. يستحيل أن تكون أنت على القمة وتعلن هيمنتك على البلاد وتطبيق شعائر الإسلام والإسلام هو الحل ويباركك الغرب. يستحيل الحاجات دي ما تعديش عليك أبدا، وإلا كده أنت مش واخد بالك خالص. يعني لو أنت تأملت أيضا في الكتب التي تنشر مذهب التصوف، وابقى روح كده بص في معرض الكتاب، الكتاب أصلا يعني يخلب الأنظار في الطباعة وحسن التنسيق والألوان وصفاقة الورق وشدة لمعانه وبريقه، ومع ذلك بأزهد الأسعار، ولولا الحرج عند بعضهم لوزعوه مجانا. طب ده جاي منين؟ طب وليه؟ بعكس مثلا كتب تدعو إلى التوحيد وإلى المذهب القويم تجد فيها ما الله به عليم. يبقى خدوا بالكم يا اخوانا كويس قوي، خدوا بالكم. ومن اجل هذا الانسان بيكون في غايه الحزن حينما يجد بعض المنتسبين الى العلم تظهر منه بعض شعائر الصوفيه كالسبحه، الانسان بيكون في غايه الاسف. وممكن بقى يكون ايه من الخطباء او من ارباب اللحى، واصبح دلوقتي في الطريق وفي الشارع بقت يعني ايه ظاهره كده، انت مش فاهم حاجه خالص. فنشر المذاهب الهدام وبالذات الصوفيه، واخد بالك، زي ما وصفهم كثيرون نغم جميل وأكل لذيذ معروف، وإلا هو الهالك الضال المضل الكذاب الأشر الجفري. ليه؟ فخذوا بالكم يا أخوانا. ولكن للأسف هي قلة الفقه وعدم وجود من يصدع بالحق ويسمع له بلاء أنزله الله علينا، نسأله أن يرفع، ولعله من سوء أعمالنا. خدوا بالكم يا أخوانا من نشر المذاهب الهدامة في بلادنا، ما تعديش عليك. ودايما كده في ثوابت، إيه الثوابت ديت؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، ودوا لو تكفرون كما كفر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش دي ثوابت عندنا؟ طب ازاي تفرح لما وصلوا سدة الحكم، واخد بالك انت، وتهلل لما تم، وتحزن غاية الحزن وتبدأ بقى تعلن قرارات لما تمت ازالتهم عن الحكم؟ ده المفترض تفرح. يعني ما بيننا وبينكم من عداوة يلزمك بالفرح لإزالة الإسلاميين عن سدة الحكم. ما هو ده الشيء المنطقي، الشيء اللي هو ما فيش فيه خلاف. لكن تحزن لما أزيلت شوكتهم ولما أزيل ضلالهم، لا ده يبقى فيه في الجعبة أشياء مستورة. الأمور دي يا أخوانا ما ينفعش أبدا يغفل عنها طالب علم أبدا. طيب يقول: ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام فيه علما خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها. نعم حاضر. وقال بعض المشايخ أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة، فإنه إنما حظه منه الإشارة إليه إلى عكوف القلب عليه، كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأموالهم ووصف الدنيا وممالكها وهو خلو من ذلك. ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام فيه علم خير علما خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها، وخير من الرجلين من امتلأ قلبهم منها حالا وذوقا وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة، فهذا حال الكمل من الناس والله المسؤول من فضله وكرمه. قوله المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله، هذا حق، فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليها أو دلالة المقال، بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال. ففرق بين من يقول لك بلسانه إني أحبك ولا شاهد عليه من حاله، وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك. قال جعفر قال الجنيد دفع السري إلي رقعة وقال هذا خير لك من 700 قصة وكذا وكذا، فإذا فيها ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، فما الحب حتى يلصق القلب بالحشى وتذبل حتى لا تجيب المنادية وتنحل حتى لا يبقى لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجي. وبالجملة فشاهد المحبة الذي لا يكذب هو شاهد الحال، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب. خدوا بالكم لازم نفرق بين المحبة والعشق. إمام ابن القيم في كثير من كتبه وأخص بالذكر الداء والدواء ذكر من أحوال العاشقين ما لا يخطر لك على بال، وهذا الأمر مرض وداء فتاك ولا يكون إلا بين البشر. ممكن يصل الإنسان الحب به إلى العشق والتيمم والصبابة والندامة حتى يؤثر على جوارحه بالنحول إلى أن يهلك ولا يبقى فيه إلا جلد على عظم، هذا من ادعاه في حق الله فهو كاذب. ليه؟ من عند الأصل؟ هل هذا حدث هذا مع نبينا؟ أبدا. زي بالضبط كده أحوال المجاذيب، يعني أنا أذكر في الستينيات في هذه البلد، أي والله يا أخوانا ما انساش، في الستينيات كان يوجد فرقة من الفرق الصوفية الضالة تسمى فرقة الرفاعية بتوع السيوف والتعابين، وكان في رجل في هذه القرية كما يقول أعطاهم عهدا، فكانوا يأتون في كل سنة لإقامة يعني بعض الطقوس له، ما أنساهاش في أوائل الستينيات وفي منتصفها، كنا طبعا جهل مطبق، فكنا نرى أحدهم وهو يتطرمح حتى يصل به الحال بعينيه ينزع كل ثيابه حتى تظهر العورة المغلظة، فإذا ظهرت وانكشف أمره كده أصبح ده من أعلى الناس قدرا عنده، ده الكلام ده بعينيه. مسألة بقى الصلاة والكلام ده إياك أن تتكلم، وشرب المخدرات والدخان هذا أصل عنده، يبقى مسألة كون إنسان يدعي المحبة وتظهر منه حركات وأحوال في جوارحه غير الذي كنا نعهدها ونقرأه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نشك لحظة في أن هذا هو الضلال البين مهما كان واخد بالك؟ لذلك دايما كده ما تغترش بترضية بعض الأسماء اللابعة كالشبلي والسري السقطي وهؤلاء الناس، فعندهم وثبت عندهم من الانحرافات ما لا يعلمه إلا الله. وقد أخبرتكم أنني في حوالي تقريبا قبل 10 سنوات تقريبا أو 5 سنوات جلست مع أحدهم، والله يا أخوان لولا ما عند الإنسان من إثارة من العلم ما شككت في زندقة هذا الرجل. مسألة الصلاة والحلال والحرام الكلام ده مش موجود عنده، واخد بالك؟ يعني قاعد بيشرب حشيش، فقلت له مش هجلس لما تقلع، قال له هو حرام؟ قلت له قال عندكم؟ ده الكلام ده ليه مشافات، قال لي الحرام ده عندك انت، خلاص يبقى عندي وعندك، يبقى الامور واضحه. فديت اخوانا من المذاهب الهدامه التي يسعى اليها اعداؤنا لنصرها بكل ما اوتوا. واخطر شيء يقع فيه الادمي من المعصيه وقل ان يقلع ان تكون المعصيه جاءت من الوجهين، من الشبهه ومن الشهوة. تخيل كده واحد عمال يتطرنح يمينا وشمالا على أنغام وبجواره امرأة يلتصق بها وتلتصق به ويظنون أنهم يتقربون إلى الله. طب بالله عليك كيف يفكر أن يقلع عن هذا الأمر؟ ده بيأتي شهوته على أحسن ما يكون، وفي نفس الوقت يظن أنه يتقرب إلى الله. وإذا حلقات الذكر، واخد بالك؟ يبقى هنا الذنب جه من الشهوة ومن الشبهة. الشبهة علماء السوء لا كثرهم الله، كعلي جمعة والجفري وكثيرين. طيب الشهوة خلاص الغرب موجود يديك اللي انت عاوزه، وأكل لذيذ ونغم جميل، هو ده الواقع. فأرجو أن تكون عندك من الكياسة والفطانة، وعندك أصل الأصول نقيس عليه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فشاهد المحبة الذي لا يكذب هو شاهد الحال، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب. قولهم ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع امتزاج الأسرار من القلوب، يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهم من المحب إلا محبوبه، وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن، فروحه أقرب شيء إليه. وأما الغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شهيدة، لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه لموضع اتصال سره به وقرب ما بين الروحين، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين، فهناك العجب والمنجاة والملطفة والإشارة والعتاب والشكوى، وهما ساكتان لا يدري جليسهما بعجيب شأنهما. خد بالك هنا مسألة تأثير البدني بالذكر المبتدع، ناخد بالك بها ايضا. الصوفية ما الذي جعلهم يمعنون في الضلال ويزدادون من الخسران؟ ان في اصل اختل عندهم. ايه هو الاصل ده؟ ظنوا ان الاحكام الشرعية تثبت بالتجربة العملية، وده خطأ. فبدأ، وده نص عليه الغزالي في الإحياء، بدأوا يأتون بأفكار مبتدعة وبحالات مزرية، فبدأوا يشعرون هكذا قالوا بشيء من الروحانية والقرب كما زعموا، فجعلوا هذا الأصل هو الأصل في الإثبات الأحكام. فبدأ يأتون بذكر مبتدع يذكرونه وبعد أن يشعرون بشيء من الأريحية في أبدانهم وقلوبهم فجعلوا هذا الأصل. ويريد بقى الأمر وقف عند هذا الحد، بل وصل الحال بكثير من زنادقتهم أنه يصل إلى محالة معينة وتبدأ تأتيه الخواطر والهواجس وتأتيه الإلهامات، فبدأ يخترع في شرع رب الأرض والسماوات. معايا أخوانا كده؟ وعلشان كده الإجماع منعقد أن من ظن أن هناك طريقا يعرف به الحلال والحرام غير طريق الأنبياء والمرسلين فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. حاضر لحظة واحدة، الطريق هم الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية طريق الأنبياء والمرسلين، ما فيش غير كده. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع منه عبد الله بن عمر، بلغه لسعيد بن المسيب، سعيد المسيب بلغه لعبد الله بن دينار، لحد ما وصل لمسجد التوحيد في 1438. ده الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية، مفيش غير كده. تب اللي يظن أو يعتقد أن هناك طريقا آخر لمعرفة الأحكام الشرعية غير طريق الأنبياء والمرسلين، طب قول لي كده طريق إيه؟ وحي، انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طب جبت الكلام ده منين؟ قرأت في كتب ومخبيها، ماشي ما يجراش حاجة خبيه بس طلع لنا اللي فيه. ولكن تقول أن هناك طريق غير طريق الأنبياء لمعرفة الأحكام الشرعية وهو الوجد والإلهام والذوق، ما هو ده الزندقة بعينه، هي دي الزندقة بعينه. الكلام ده جبته منين؟ والله جال في خاطري ودلاله من بقى. علشان كده لما نقول مثلا الجنيد من أئمة الصوفية، هل يا ترى هو رضي بنفسه أو رضي على نفسه بهذا اللفظ أم لم يرضى؟ يعني الجنيد من كلامه الثابت عنه، ونقل هذا شيخ الإسلام تيمية عنه مرارا، قال الجنيد إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم. يعني واحد إيه قال في خاطره كلمة كده، واخد بالك، شيع له رقعة وقال له كده وكده، خير لك من ألف مش عارف إيه. طيب يقول فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، القرآن والسنة. يبقى مسألة ثبوت الأحكام بالتجربة العملية ده مبدأ باطل اضرب عليه. كذلك ما يتطرق إلى الذهن من إلهامات ومن ذوق ومكاشفات تخالف القرآن والسنة وتظن أنها من الأحكام الشرعية، دي زندقة يا أخوان، زندقة. يبقى الإجماع منعقد، نقله الإمام أبو العباس القرطبي قال وعلى الجملة فمن ظن أن هناك طريقا تعرف به الأحكام الشرعية غير الكتاب والسنة فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. حاضر حاضر هقولها، ما أظنش بلا خالص احنا دي. ولكن دايما يا مشايخ أحكموا أمركم فيما نمليه عليكم نقلا عن العلماء من قواعد ومن إجماعات، والحاجات دي تكون حاضرة عندك مكتوبة ومحفوظة. أمال هترد على المبتدع ازاي؟ وهندفع عن الدين ازاي؟ ونعمل للدين ازاي؟ من لابد أن يكون عندي أسلحة ماضية فتاكة، وأكون في غاية الإحكام لأمري وشأني، قال أبو العباس القرطبي: وعلى الجملة فقد أجمع العلماء أن من ظن أن هناك طريقا غير الكتاب والسنة تعرف به الأحكام الشرعية فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، الأحكام الشرعية لا تثبت بالتجربة العملية بل بالنصوص، وأن الإنسان إذا ألهم شيء اللي هو الإلهام اللي هو الذوق أو الوجد، فلا بد أن يعرض ما ألهمه وما أداه له ذوقه ووجده إلى الكتاب والسنة، فإن وافق فبفضل الله، وإن خالف فهذا من الشيطان. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأرجو يا أخوانا، حاول واستمر، جاهد نفسك في العمل بما تعلم، هي دي الدنيا، علم ومجاهدة للعمل حتى نلقى الله، هكذا الدنيا حتى تنقضي. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل الدروس، والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.